ساهر الكون ظن وهو مبتهج والقلب ردد وهو مسرور.
جدد حياة الروح والفكر بتلاوة القرآن.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أظهر قدراته رغم الحظر الأمريكي الجائر. انفجار يستهدف إمدادات التحالف الأمريكي في محافظة صلاح الدين بالعراق. الآلاف يتظاهرون خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس مطالبين بتنحيه عن السلطة. تفاصيل النشرة. وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خطابا بمناسبة حلول العام الشمسي الإيراني الجديد، نوه فيه بالإنجازات التي حققها الشعب الإيراني، وأكد أن الأعداء أنفسهم يعترفون بأن ضغوط الحد الأقصى منيت بالفشل. وقال سماحة القائد إن الشعب الإيراني أظهر قدراته رغم الحظر الأمريكي الجائر الذي منعنا من الحصول على أموالنا في الخارج وتهيئة الإمكانات والدواء لمكافحة كورونا. وحدد السيد علي الخامنئي شعار العام الجديد بأنه الإنتاج والدعم وإزالة الموانع. وأشار سماحة السيد القائد إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران المقبل، معربا عن أمله بأن يسطر الشعب الإيراني ملحمة جديدة لانتخاب حكومة جديدة مفعمة بالنشاط والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرسومة. للمزيد من التفاصيل حول كلمة السيد القائد نستمع إلى التقرير التالي.
يا مدبر الليل والنهار،
بخطاب يحمل في طياته استشرافا للمستقبل وبشعار الإنتاج والدعم وإزالة العقبات، أطل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي على الشعب الإيراني بمناسبة حلول السنة الجديدة وعيد النوروز في كلمة حملت في ثناياها الاقتدار المقرون بالصبر والعزم على مواجهة التحديات بمجملها. قائد الثورة الإسلامية أشار في خطابه إلى أهمية العام الجديد سياسيا لأنه سيشهد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بعد 3 أشهر، واقتصاديا لكونه يتمتع بأرضية جيدة لازدهار الانتاج، داعيا الحكومة الحالية أو القادمة إلى تذليل العقبات أمام عجلة الانتاج والتطور. وأشاد آية الله خامنئي بقدرات الشعب الإيراني في مواجهة ضغوط الأعداء وجائحة كورونا، مشيرا إلى القدرات الكبيرة التي أظهرها الكادر الصحي والباحثون في مواجهة هذه الجائحة.
سال 99 سال بروز توانائي ملة إيران بود.
كما لفت قائد الثورة إلى اعتراف الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجوها ضد الجمهورية الإسلامية، ومن صمود الشعب الإيراني في مواجهة الحرب الاقتصادية التي فرضت عليه، توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الشعب الإيراني بالتأكيد على أن هذه الضغوط لم تحقق أهدافها، موضحا أن الأعداء يعترفون بأن لغة الضغط والمقاطعة لن تجدي نفعا. روحاني شدد على مواصلة إيران لتقدمها رغم حرمانها من مصادرها المالية في الخارج، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني حقق نموا بنسبة 2% خلال العام الماضي. ومن تلك المنطلقات الهامة تقرر الجمهورية الإسلامية في إيران السير في مسيرة التقدم ومواجهة إرهاصات الحظر المفروض عليها. لقد حققت إيران في السنة الماضية نقلة نوعية في مواجهة وباء كورونا رغم الحظر المفروض، لقد اعترف الغرب بفشل سياسة الضغوط القصوى التي مارستها دول غربية إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، بينما تؤكد التطورات أن مسيرة التنمية ومواجهة الضغوط تسير جنبا إلى جنب ضمن توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الحكيمة في السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية.
أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانجسيري أن القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد، وفي كلمته خلال زيارة لجزيرة تنب الكبرى أشاد الأدميرال تانجسيري بالمعنويات العالية ومستوى الجاهزية القتالية للوحدات الإيرانية، وشدد على أن جميع منتسبي القوة البحرية لحرس الثورة مستعدون للدفاع عن المياه الإقليمية وتوفير الأمن الدائم للمنطقة بالتنسيق مع زملائهم في بحرية الجيش الإيراني. أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع انفجار جديد استهدف إمدادات التحالف الأمريكي في محافظة صلاح الدين، وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في صلاح الدين دون إصابات تذكر. وتتكرر هذه الهجمات منذ قرار مجلس النواب العراقي العام الماضي بوجوب خروج القوات الأجنبية من العراق. من جهة أخرى أعلنت قيادة عمليات محافظة ديالى العراقية أنها تمكنت بالتنسيق مع قوات الحشد الشعبي من العثور على 3 أوكار للإرهابيين بعد تفتيش مناطق في محافظة ديالى. استهدف سلاح الجو اليمني المسير موقعا عسكريا للعدوان السعودي في مطار أبها الدولي بقطاع عصير محققا إصابة دقيقة فيه. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع أوضح أن العملية نفذت بطائرة مسيرة من طراز قاصف K2، مؤكدا أن الهجوم يأتي في أطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على شعب البلاد. حمل عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة أنصار الله في اليمن محمد علي الحوثي الأمم المتحدة مسؤولية أي تسرب نفطي قد يحدث في ناقلة النفط الصافر. وفي تغريدة له كتب الحوثي أن استمرار الأمم المتحدة بوضع شروط خارج الاتفاق جريمة وتقاعس وعرقلة وعدم اكتراث بالتلوث البيئي في حال نتج تسرب بصافر. تظاهر ألف الصهاينة خارج مقر إقامة رئيس وزراء الكيان في القدس مطالبين بتنحيه، وذلك قبل 3 أيام من رابع انتخابات عامة خلال عامين. وصار المحتجون في شوارع أغلقتها الشرطة أمام حركة المرور وهم يقرعون الطبول ويطلقون أبواب السيارات ويرددون هتافات تطالب بتنحية نتنياهو. وكان الحشد أكبر من احتجاجات أخرى سابقة مناهضة لرئيس الوزراء خلال الشهور الماضية. أبدى مراقبون في كيان الاحتلال الصهيوني تخوفهم من أن يكون الكيان يسير نحو انتخابات خامسة في ظل فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة مستقرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
سيناريو الرعب، صيف ملتهب في تل أبيب وانتخابات خامسة، هذا ما يتحدث عنه المراقبون قبل 3 أيام من الانتخابات الإسرائيلية الرابعة. عين الإسرائيليين على اليوم التالي للانتخابات والسيناريوهات تبدو مغلقة تماما. إما حكومة يمين برئاسة نتنياهو وذلك يعتمد على قدرة الليكود بتجاوز 30 مقعدا، وإما حكومة وسط بدعم من العرب وهي تبدو شبه مستحيلة وتعتمد على قدرة لبيد في تجاوز 20 مقعدا. والسيناريو الثالث المرعب، انتخابات خامسة تعقد المشهد أكثر فأكثر في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
لا يوجد أي زعيم إسرائيلي قادر على تشكيل حكومة من طيفه سواء اليمين أو الوسط أو اليسار، وبالتالي سيخضعون لحصة من المفاوضات الواسعة والكبيرة والمضنية من أجل تشكيل حكومة أو الذهاب إلى انتخابات خامسة خلال في أقل من سنتين على إجراء الانتخابات الأولى.
وبينما يستعد الفلسطينيون هم أيضا لخوض انتخابات تشريعية بعد 15 عاما من الجمود السياسي، لا يبدو أحد من الفلسطينيين وأصحاب القرار يراهن على تغير الواقع في كيان الاحتلال، لا سيما وأن التجربة مع الاحتلال الإسرائيلي مريرة ومتكررة، فمن أقصى اليسار إلى أقصى اليمين لا تغير تجاه القضية الفلسطينية.
انتخابات داخل الاحتلال يوم الثلاثاء المقبل لن يكون هناك سوى الانزياع أكثر نحو اليمين والتطرف الذي يتنكر لكل حقوق الشعب الفلسطيني والذي يمارس تصعيدا عدوانيا وإجراميا ضد الشعب الفلسطيني.
نتنياهو الرابح الوحيد في كيان الاحتلال سواء شكل حكومة يمين أو ذهب إلى انتخابات خامسة.
قال الجيش التركي إنه قصف مدينة تل رفعت بشمال سوريا ردا على قصف استهدف ولاية كليس جنوبية تركيا. وبحسب مصادر عسكرية تركية ذكرت أن القوات التركية استهدفت بجانب أماكن إطلاق القذائف مواقع أخرى تابعة لحزب العمال الكردستاني، وتمكنت من تدمير أكثر من 20 موقعا. تظاهر ألاف الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على عنصرية الشرطة والعنف الأمني. وقالت مديرية شرطة باريس إن 3,500 شخص على الأقل شاركوا في المظاهرة. وطالب المتظاهرون بالعزل الفوري لعملاء يشتبه بضلوعهم في استخدام عنف أو أعمال قتل، والمطالبة بإلغاء عمليات التحقق المستمرة من هوية المواطنين وعزل الشرطي من المتهمين بالعنصرية. يحتفل الإيرانيون بعيد النوروز حيث يبدأ في أول أيام شهر فروردين، وهو أول شهور السنة الشمسية الإيرانية، والذي يصادف 21 من آذار مارس، وقد اختير لكونه أول أيام الربيع، أي نفس اليوم الذي تتم فيه الأرض دورتها السنوية حول الشمس لتبدأ دورة جديدة. المزيد في التقرير التالي.
عيد النوروز أي اليوم الجديد هو بداية لفصل الربيع بكل ما يحمله من جمال، الفصل الذي يشكل بداية السنة الإيرانية الجديدة بشهر فروردين أول الشهور الشمسية الإيرانية، الوقت الذي تتم فيه الأرض دورتها السنوية حول الشمس لتبدأ دورة جديدة يتحول فيها الإيرانيون إلى عامهم الجديد بكل ما يحملون من آمال وأمنيات.
أتمنى أن تكون هذه السنة علينا سنة خير، وتكون خاتمتها توفيقا لكل أفراد الشعب الإيراني، وأن يتخلص الجميع من وباء كورونا.
الصحة والسلام أفضل شيء يمكن أن أتمنى، خاصة وأن كورونا تدور حولنا، فأطلب من الله أن يبعدها عنا.
تبادر الأسر الإيرانية في عيد النوروز إلى توفير تحضيرات أولية للاحتفال برأس السنة الجديدة، وأبرزها مائدة الهفسين أي السينات السبعة، حيث توضع على هذه المائدة سبعة أنواع من الأطعمة التي ترمز إلى الطبيعة والحظ السعيد والسلامة والأيام البيضاء، والتي تحمل بشائر الخير إلى الناس.
ما عاد الطريم
تعودنا على بسط صفرة العيد ونجلس حولها ونبارك العيد لبعضنا البعض، ثم نبادر لزيارة الكبار من أهلنا، لكن هذا العام وبسبب كورونا سأكتفي بالتبريك عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.
كل عام كنا نسافر إلى مكان ما، لكن فضلنا هذه السنة وبسبب كورونا ألا نسافر ونقضي عطلتنا في طهران الجميلة.
أما طهران فتمتاز في هذه الأيام بالهدوء والأجواء المعتدلة بشكل خاص بسبب سفر بعض سكانها، فعلى غير عادتها تخلو شوارعها إلا من أعداد قليلة من السيارات والمارة، ويمنحها الربيع صبغة خضراء إلى جانب الزهور التي تنتشر في باحات العاصمة طهران لتتحول إلى لوحة جميلة تعكس الأجواء التي تشهدها مختلف أرجاء البلاد.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أظهر قدرته رغم الحظر الأمريكي الجائر. انفجار يستهدف إمدادات التحالف الأمريكي في محافظة صلاح الدين بالعراق. الآلاف يتظاهرون خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس مطالبين بتنحيه عن السلطة. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في هذه الحلقة أعزائنا سنكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقات السابقة عن سيرة حياتي وآثار وأفكار الشاعر مولانا جلال الدين محمد المولوي، أحد مفاخر الشعر الفارسي والشاعر الفارسي الفذ المعروف في كل أرجاء العالم.
نعم، ترجمت أشعاره الرائعة إلى مختلف اللغات، وأخذ عنه العديد من الأدباء والمفكرين. وهذا الشاعر والعارف الشهير مولانا جلال الدين محمد المولوي عاش في القرن السابع الهجري 13 الميلادي في ربوع إيران.
إذن أعزائنا كونوا معنا لنلقي نظرة على سيرة حياته وتابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، ذكرنا في الحلقة الماضية أن الشاعر والعارف الشهير جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي ولد وترعرع في بلخ التي كانت إحدى المدن المهمة في خراسان الكبرى في أسرة محبة للعلم. ترك بلخ مع أسرته في صباه بسبب هجوم المغول على إيران.
نعم، وخلال ترحاله لعدة سنوات زار مدنا مختلفة منها بغداد ودمشق والحجاز، ثم انتقل إلى مدينة قونية واستقر فيها. وقلنا إن المولوي ارتقى منبر الوعظ والتدريس منذ عنفوان شبابه، وبعد وفاة والده خلفه وكان سلطان علماء زمانه، فتحلق حوله مريدو والده وواصلوا دراستهم على يديه بجدية.
الآن مستمعينا الأفاضل سنتابع الحديث عن المولوي وعن كيفية تعرفه على شمس التبريزي. يقول الدكتور شفيعي كتكني الأستاذ والشاعر والمحقق المعاصر البارز: ولد المولوي في اللحظة التي تعرف فيها على شمس التبريزي.
وكان شمس الدين ملك داد التبريزي رجلا فاضلا وكاملا من أهل تبريز، ولم تردنا أخبارا دقيقة عن سيرة حياته في كتب السير، لكن يمكننا فقط الاستناد إلى كلام للمولوي حوله عندما قال: الحب يعرفك يا شمس التبريزي وليس العقل.
في أواخر جماد الآخرة من عام 642 للهجرة، أواخر تشرين الثاني من عام 1244، حط شمس في قونية. وكما يقال فإن أول لقاء دار بينهما بدأ بأسئلة وأجوبة، وبعد علاقة دامت 16 شهرا، وفي عام 643 للهجرة أي عام 1245 ميلادي غادر شمس قونية وفارق المولوي.
أدى تعرف المولوي على شمس إلى إحداث تغيير شامل في شخصية مولانا وفي حياته. فقد كان المولوي من أهل التدريس والوعظ، وكان مفتي زمانه، وكان عالما بالعرفان والتصوف الرسمي والتقليدي، لكن شمس ساقه إلى عرفان آخر، أو كما قال الدكتور سيروس شاميسا الأستاذ الجامعي والمحقق البارز، وحسب ما جاء في أشعار المولوي أنه أوصله إلى النضوج في العرفان.
لم يكن نتاج عمري سوى ثلاث كلمات: كنت خاما ثم نضجت فاحترقت.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلتم تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
مستمعينا الأفاضل، كتب الأستاذ زرينكوب في كتابه درجة فدرجة حتى لقاء الله حول لقاء المولوي بشمس، كان هذا اللقاء شرارة الخلود في حياة هذا الفقيه والمدرس الإيراني الكبير في قونية، فقد غير حياته كليا وبدأ مولانا حياة جديدة تحول فيها من زاهد واعظ إلى عارف وشاعر وعاشق ولهان. يقول المولوي: كنت زاهدا أرتاد المنابر، فجعلني الدهر عاشقا أضرب كفا بكف.
حسب اعتقاد الدكتور زارينكوب، فإن المولوي كان يبحث طوال عمره عن الله وعالم الغيب، مع أن اشتغاله بالوعظ والإرشاد قد منعه من الاستمرار في بحثه، إلا أن انجذابه للحق لم يفتر لحظة واحدة، فكان الشمس بالنسبة إليه رائحة من العالم المعنوي، وتحول مولانا في ظل وجود شمس إلى إنسان كامل وبلغ أهدافه.
في تلك الأيام ترك المولوي مجالس الوعظ والإرشاد وترك تدريس الأخلاق، وأخذ يتردد على مجالس شمس، وبحضوره ازدانت هذه المجالس. وبإلقاء نظرة على المقالات التي خلفها شمس وآثار المولوي، يمكننا الاستنتاج أن بعض الحكاية والقصص التي ذكرها شمس في مجالسه نقلها فيما بعد المولوي في المثنوي، وبعض أفكار شمس انعكست في أشعار أو غزليات المولوي.
بعض طلاب المولوي غضبوا من تعطيل مجالس الوعظ والإرشاد، فحسدوا شمس وبدأوا يؤذونه إلى الدرجة التي غادر بها شمس قونية فجأة، وطالت غيبته أكثر من سنة، وهذه الحادثة جعلت المولوي يحزن حزنا شديدا، حتى أنه لم يستأنف دروس الوعظ ولم ينظم الشعر، بل حتى أنه أرسل مريديه للبحث عن شمس لكن لم يعثروا على أثر له، حتى وصلته رسالة من شمس التبريزي من دمشق، فأرسل المولوي ابنه سلطان ولد ليأتيه به.
وفعلا أعزائنا المستمعين، عاد شمس إلى قونية واستمر الأذى، فلم يتحمل شمس فغادر المدينة عام 640 هجري واختفى إلى الأبد. بحث المولوي عنه لسنتين وذهب بنفسه إلى دمشق مرتين فلم يجده. يعتقد الدكتور سيروس شميسة، عندما يأس المولوي من العثور على شمس في العالم الخارجي أخذ يبحث عنه في داخله، وهذا منحه الإحساس بالسكينة.
تقول السيدة ماري شميل، المفكرة الألمانية الشهيرة في كتابها عظمة شمس: قضى المولوي أيام حياته بالعبادة والتفكر والنقاش وجلسات الاستماع أحيانا. عاش المولوي في حياته ثلاث مراحل، فبعد تجربة الاحتراق في العشق مع شمس صاحب صلاح الدين زركوب فبلغ السكينة، ثم كان تأثير حسام الدين التشلبي عليه الذي أوصله إلى التكامل الفكري، فأصبح بعد ذلك معلما.
بعد كل ما مر به في حياته بلغ نهاية المطاف، ففي خريف عام 672 هجري، أي عام 1273 ميلادي، مرض مرضا شديدا يأس الأطباء من تشخيصه، وأخيرا توفي مولانا جلال الدين محمد المولوي البلخي، هذا الشاعر والعارف والعالم الإيراني الكبير، يوم الأحد الخامس من جماد الآخرة عام 672، 17 من كانون الأول ديسمبر عام 73 و200 وألف، وكان في 68 من عمره.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي صباح اليوم التالي شيعت جنازته وشارك في التشييع عامة الناس وكبار شخصيات المدينة، وكان بعض رفاقه يتلون آيات من القرآن الكريم، وبعضهم يحمل التابوت، وبعضهم يشايعونه بأشعاره وغزلياته، وطافوا به المدينة طوال اليوم، ولم يبلغوا محل دفنه إلا عندما حل الليل. وهكذا ودع أهالي قونية هذا الإيراني المهاجر الذي عاش لسنوات بينهم وشاركهم أفراحهم وأتراحهم.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور، أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور،
أنت صنع الإله، أنت صنع الإله. لك غنى الغدير والربيع المطير،
لك غنى الغدير والربيع المطير،
لك غنى الغدير والربيع المطير،
لك غنى الغدير والربيع المطير.
أنت سر العذي، أنت سر العذي، عما كل الحياة، عما كل الحياة.
يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور، أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
منظر للجمال والهوى والدلال،
منظر
للجمال والهوى والدلال،
منظر للجمال والهوى والدلال.
ما له من مثال، ما له من مثال، مسعد من يرى، مسعد من يرى.
يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور، أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
هو فجر حبيب شمسه لا تغيب، هو فجر حبيب، قال لي عن قريب، قال لي عن قريب، عش بحب الإله، عش بحب الإله.
يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور، أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور، أنت صنع الإله،
أنت صنع الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة وعنوانها الشباب والاقتصاد المقاوم. رافقونا أيها الكرام،
مستمعينا الأفاضل، يرى الإمام الخامنئي دام ظله أن مفهوم التقوى يمكن تعميمه في المجالات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، مؤكدا أن تقوى المجتمع في القضايا الاقتصادية هي نفس الاقتصاد المقاوم الذي يصون البلاد أمام الصدمات الناتجة من الأحداث العالمية أو السهام المسمومة للسياسات العالمية المعارضة.
ونوه سماحته إلى تحذيراته المتكررة في السنوات الأخيرة وتأكيداته على ضرورة تعزيز قوة البلاد في مواجهة القوى الاقتصادية المتصاعدة للقوى العالمية، مشيرا إلى أن المسؤولين بذلوا في السنوات الأخيرة وحسب قدرتهم جهودا جيدة، ولكن يجب متابعة وتحقيق موضوع الاقتصاد المقاوم بالإفادة من جميع قدرات وإمكانيات البلاد.
نعم، وشدد قائد الثورة الإسلامية على أن نموذج الاقتصاد المقاوم يمكن تطبيقه بدعم من قبل الشباب من أجل أن يعطي ثماره وآثاره الإيجابية، ولفت إلى أن مركز الاقتصاد المقاوم يكمن في الداخل، وأن هذا لا يعني الإنعزالية وإنما الاعتماد على الإمكانيات والطاقات الذاتية مع التوجه للخارج.
وأكد الإمام الخامنئي أن صياغة سياسات الاقتصاد المقاوم هي ناتج لتفكير وحكمة جماعية ومشاورات طويلة، واعتبر القائد الخامنئي نموذج الاقتصاد المقاوم ضد النموذج القديم الذي تم إملاؤه من قبل القوى السلطوية على الدول النامية في العالم، موضحا أن النموذج القديم قائم على الاعتماد على الخارج، أما الاقتصاد المقاوم فهو نموذج متقدم يعتمد على القدرات الذاتية وعلى جيل الشباب الذي يرى أنه سيكون بوصلة التطوير والرقي.
نعم، واعتبر سماحته المكانة الاقتصادية للبلاد هي واحدة من الإمكانيات والقدرات الأخرى، وأن مشكلة البلاد لا تنحصر في الافتقار إلى الخبرة والمشاريع أو التحديث بشكل صحيح، بل إن القضية الأساسية التي تتكرر في محيط النخب هي الإفادة المناسبة من المشاريع الاقتصاد المقاوم.
نعم مستمعينا الكرام، في هذا الصدد وعبر الهاتف نستضيف الخبير الاقتصادي من طهران الدكتور حسن تيز مغز. دكتور أهلا ومرحبا بكم. ما هي طبيعة الأفكار والأطروحات التي قدمها الإمام الخامنئي في قضية الاقتصاد المقاوم وتفعيل هذه الأطروحة، وأيضا ما هي حقيقة أو أهمية تفعيل الاقتصاد الإيراني، وما هي الإمكانيات التي يمتلكها لكي يأخذ طريقه نحو الرقي والتقدم والازدهار؟ نعم تفضلوا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالرغم من المقاطعة والمحاصرة المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالرغم كافة المشاكل التي أوجدوها الاستعمار والدول الغربية وخاصة الشيطان الأكبر أمريكا ضد إيران الإسلام، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتمدت على إمكانياتها الزراعية والصناعية وأيضا الصناعات الجديدة في المجالات المختلفة خاصة في مجال الأمور الإنسانية وكافة الشؤون الخاصة في مجال التقنية النووية وطبعا التقنية السلمية النووية. إن سماحة الإمام القائد أكد على كافة الصناعات وكافة المسؤولين وكافة المتولين لاقتصاد إيران أن يعتمدوا على أنفسهم وأن يقوموا ببرامج خاصة في المجالات المختلفة الاقتصادية ولا يعتمدوا على الإمكانيات الغربية. اليوم تمكننا أن نحصل على إمكانية جيدة في الشركات التي يقوم بها المبدعين والمخترعين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحصلت مساندة قوية من رئاسة الجمهورية ومن الميزانية الموجودة في الجمهورية الإسلامية في هذا المجال ليتمكنوا أن يستعينوا بهذه الميزانية ليقوموا بإنتاج كافة المصنوعات الجديدة والعلوم الحديثة التي يحتاجها البلد في المجالات المختلفة. كما تعلمون كان معرض قبل أيام في هذا المجال، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت أن تقوم بدعم هذه الفئة من الشباب وطلاب الجامعة الذين يقومون في مجالات مختلفة في المجالات الصناعية والمجالات الحديثة بالنسبة للتقنية والتكنولوجيا الجديدة. ما قام به سماحة الإمام القائد هو برنامج يعد للجمهورية الإسلامية لتعتمد على إمكانياتها في المجالات المختلفة الاقتصادية والصناعية وأيضا الزراعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في هذا المجال تطور كبير تمكنت أن يكون لديها آثار في المنطقة. أيضا اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت أن تتغلب على كبير المشاكل المتواجدة فيها في المجال الصناعي، وتمكنت أن تقوم بأحدث التقنيات العالية وعالية الجودة، وأن تقوم أيضا بعرض هذه الإمكانية إلى دول الجوار وخاصة الدول الإسلامية ليتمكنوا الاستفادة من هذه الإمكانية العالية. وإن مخطط سماحة الإمام القائد في هذا المجال كان مخطط رائع، وسميت هذه السنة الإيرانية التي الآن نحن على تقريبا في نهايتها في بعد أشهر، تمكنت أن تكون لديها خطوة جيدة لبناء التقنيات ودعم التقنيات ودعم ما تحتاجه هذه التقنيات، لأن البنوك فرضوا عليهم بأن يقوموا بدعم هذه الصناعات وهذه الإبداعات وأن لا يعتمدوا على الأجانب، وكانت خطوة ناجحة في المجال الصناعي والزراعي والاقتصادي. ونرى أن التضخم قل وأن المشاكل التي كانت تواجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ارتفاع سعر الدولار والمشاكل الأخرى التي واجهتها في بداية هذه السنة قلت ووصلت إلى حد بأن نتمكن أن نكون بأن هذه الخطوة ناجحة 100%، وتحتاج إلى دعم أكثر من الحكومة في المجالات المادية لتتمكن أن تقوم في أمور أخرى لدعم الاقتصاد الإيراني في المجالات المختلفة.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاما، وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
أعزائي الكرام، إن سماحة الإمام الخامنئي دام ظله يؤكد منذ سنوات أهمية ودور موضوع الاقتصاد المقاوم باعتباره نموذجا جديدا للاقتصاد بإمكانه أن يحرر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قيود النظام الرأسمالي العالمي الذي يستخدمه المجتمع الدولي للضغط على إيران للتخلي عن طموحاتها النووية عن طريق فرض عقوبات دولية ضدها.
ويشدد الإمام الخامنئي دائما على أن هذا الاقتصاد هو أحد أنواع النظام الاقتصادي الإسلامي، وأنه ضرورة حتمية للتعامل مع العقوبات المفروضة ضد إيران. فإيران استطاعت بالاعتماد على إنتاجها المحلي وخبراتها الداخلية تأمين بنية تحتية قوية لدعم النمو والتطور الاقتصادي على المدى البعيد وليس على المدى القصير فقط، مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي، حيث تربط إيران بين 15 دولة مجاورة، مما يجعلها محطة مهمة لمرور وترانزيت البضائع.
أيها الأحبة، يرى الإمام الخامنئي أن سبيل الحل للمشاكل الاقتصادية ومواجهة الحظر الأمريكي على إيران هو سياسات الاقتصاد المقاوم الذي ينبغي إعداد خطط تنفيذية لكل جانب من جوانبه ومتابعته تطبيقه باقتدار ونشاط وشعور بالمسؤولية من قبل الحكومات.
ومن الجوانب المهمة في هذه الحلول التدفق الداخلي في اقتصاد البلاد وصيرورته اقتصادا انتاجيا وعلمي المحور، والطابع الشعبي العام للاقتصاد وعدم تصدي الحكومة له، والتوجه نحو الخارج وإقامة إقامة علاقات اقتصادية معه من خلال استثمار الإمكانيات والطاقات التي تمتلكها البلاد وتمتلكها القوى البشرية في إيران. ولا شك في أن مجموعة شبابية عالمة متدينة مؤمنة متمكنة في العلوم الاقتصادية داخل الحكومة ستستطيع تحقيق هذه المقاصد.
كما يشدد سماحة القائد على ضرورة إعطاء الفرص للجيل الصاعد لكي يطور مشاريع البلاد ويحقق التنمية والازدهار المطلوب، لذلك أطلق على العام الفارسي الحالي عام التطور والازدهار الاقتصادي. ويقول سماحته في هذا الجانب: ليعلم الشباب الأعزاء في سائر أنحاء البلاد أن كل الحلول هي في داخل البلاد، وأن يتصور شخص أن المشكلات الاقتصادية ناجمة فقط عن الحظر، وسبب الحظر هو المقاومة ضد الاستكبار وعدم الاستسلام أمام العدو، فالحل إذن هو الركوع أمام العدو وتقبيل يد الذئب، فهذا خطأ لا يغتفر. هذا التحليل الخاطئ أعزائي الكرام بكليته يصدر بين الحين والآخر على ألسنة بعض الغافلين الداخليين وأقلامهم، لكن مصدره مراكز الفكر والتآمر الخارجية التي تبثه وتوحي به بمئة لغة إلى صناع القرار وأصحاب القرار والرأي العام الداخلي.
نعم أيها الأفاضل، وأخيرا نوجه السؤال الأخير إلى ضيف برنامجنا الدكتور حسن تيزماغز. دكتور، ما هي أهم المقترحات والأطروحات التي يقدمها الإمام الخامنئي للشباب في مجال تطوير الاقتصاد ومواجهة الحصار الأمريكي؟
كما تعلمون بأن سماحة الإمام القائد كانت لديه لقاءات متعددة مع الطلبة ومع أساتذة الجامعة ومع الاقتصاديين والتجار في هذه السنة، وتباحث وعرض كل هذه المشاكل والحلول، وشاهدنا بأن سماحة الإمام القائد قام بدعم خاصة في مجال الشباب، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والشركات الجذور العليا في المجالات الصناعية، وأكد على كافة المؤسسات التي تتبعه مباشرة بأن تقوم بدعم هذه الاختراعات وهذه الإبداعات، وإن الشباب تمكنوا أن يتحدثون مباشرة مع سماحته وأيضا التجار ورجال الأعمال والصناعيين. ودعنا عن اللقاءات التي تحدث مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في المجالات المختلفة، يقوم الإمام القائد بتذكر أو بنوع من الذكرى للمشاكل التي يواجهها الشعب وانتقالها إلى الحكومة، ونتمكن أن نقول بأن هذه السنة اعتمد الإمام القائد على الشباب ليقوموا بتطوير الصناعات والتقنيات الحديثة، ونشاهد أنهم قاموا في مجالات في عرض معارض، وأن الحكومة وفرت الإمكانيات المبدئية لتطور هذا الأمر، وأن سماحته يتابع هذا الأمور ليتمكن الشباب أن يصلوا إلى إنتاج في هذه العلوم المبتكرة والعلوم الحديثة التي تمكنوا أن يصلوا إليها بالإبداعات الجديدة لتغطية ما تحتاجها الجمهورية الإسلامية في كافة الأمور الصناعية وأيضا كافة التقنيات الحديثة. واليوم نتمكن أن نقول بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها إمكانية جيدة في هذا المجال، وتتمكن أن تعرضها لدول الدول الإسلامية والدول الأوروبية ليستفيدوا من هذه الإمكانية بالتطورات التي وصلوا إليها، أن يستفيدوا كافة الشعوب من هذه الإمكانية. وعرضت هذه في المعارض والاجتماعات والمؤتمرات التي حصلت، والمتابعة المباشرة من سماحة السيد القائد في هذا المجال كانت متابعة لدعم وتطور هذا الأمر منه من سماحته مباشرة لتسهيل ما يحتاجه هذه الفئة من الشباب في تطور العلم والتقنية والتكنولوجيا في إيران الإسلام.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وقدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
مع السلامة.
بريق الكلام.
من عفى عن الناس في الدنيا عفى الله عنه في الآخرة، وما أحلى العفو عندما تستطيع الانتقام. جاء في كتاب الدرة الباهرة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن أعفى الناس من عفى عند قدرته.
حتى متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا، وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع، والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا فهم تابع ومتبع. يا نفس ما لي أراك آمنة حيث يكون الروعات والفزع؟ ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره، فكان فيهن الصاب والسلع. ما لي بما قد أتى به فرح، ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا، لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا. بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمع، غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل فلو